وكذلك في سائر من يستي إليك معروفا ويستي إليك نعما، فأنت تعترف له باعتباره وسيلة وسببا، وإلا الأصل هو الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له، ولم يشكر الله من لم يشكر الناس كما في الحديث. الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. هذه كلمة عامة كما هو معلوم، وكما قلنا أراد الشيخ يعني ذكر كل ما يتميز به أهل الجاهلية، سواء كان أمرا ظاهرا واضحا كعموم الكفر بآيات الله، أو كان من بعض الدقائق الأمور وتفصيلاتها. التاسع والأربعون: جحد بعضها. يعني كأن الأولى الكفر بآيات الله بالكلية، وهذه جحد بعضها، والأمر ظاهر لا يحتاج إلى مزيد تفصيل ولا تعليق. الخمسون: قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني إنكار الرسالات السماوية وجحدها. وهذا أحيانا قد يأخذ أشكالا كثيرة، قول ما أنزل الله على بشر من شيء استبعاد نزول الوحي على من يصطفيهم الله عز وجل لرسالاته، وقد يكون من جهة أخرى كما يذكر الفلاسفة ويذكر بعض المتكلمين في هذا الباب، ومثله ما يقوله أيضا بعض أهل الحضارة المعاصرة من قولهم إن الأنبياء مصلحون اجتماعيون، يعني ينكرون الوحي وعلاقة الرسل بربهم وما يتنزل عليه، يقولون مصلح اجتماعي، ولهذا ينظرون إليها على أنها أمور مرت في التاريخ، وأنها اجتهادات بشرية قال بها هؤلاء، ولا يعدو الأمر أن يكون اجتهادا بشريا قصد هذا الرجل من ورائه إصلاحا بقطع النظر أن يكون أصاب أو أخطأ. هذا نوع من قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. ومع الأسف أن هذا أيضا مدون في كتابات المعاصرين أهل الحضارة المعاصرة، وبخاصة العلمانيين والشيوعيين، ينظرون إلى الأنبياء على أنهم مصلحون اجتماعيون ولا علاقة لهم بالوحي. وذكر ذلك الفلاسفة قبله، وهذا داخل في قوله ما أنزل الله على بشر من شيء، ينكرون الرسالات. الحادية والخمسون: قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر، يعني إنكار، هو قريب مما أو متولد عن المسألة السابقة. إذا أنكروا الرسالات كلها وأنكروا الرسالات كلها، أو أنكروا أن يكون الله عز وجل ينزل على بشر كتبا وآيات، فهذا نوع منه ومتفرع عنه، وهو حينما أنكروا أن يكون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وحيا من الله عز وجل، وأنه ليس كلام الله وإنما هو قول البشر، فهذا متفرع عن المسألة السابقة. قال الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله. هذا متفرع عن الاحتجاج على الله وجحود القدر ومعارضة شرع الله بقدره، كل ذلك يدل على إنكار حكمة الله عز وجل، وهو دليل على أصل الإيمان عندهم بالله عز وجل، وأنه ليس مستقرا على الوجه المطلوب، ولهذا يكون عندهم من الجرأة على أن يعترضوا على حكم الله عز وجل وحكمته. وهو أيضا متفرع كما قلنا عن الإيمان الحقيقي بالله عز وجل، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه له تمام الملك وتمام القهر وتمام علو القدر سبحانه وتعالى. فلو استقر هذا في النفوس لما كان ذلك الاعتراض على حكمة الله عز وجل أو القدح فيها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نصف من شعبان نرى كثيرا من الناس يصومون نهار الخامس عشر من شعبان ويقوم لله ويأتون بعمرة ويذكرون أذكارا إلى آخره، فهل لهذا اليوم وليلته فضيلة؟ أما الصيام في شعبان فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان ويصوم كثيرا منه، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر ما كان يصوم في شعبان، أما شهرا كاملا فما كان يصوم إلا رمضان، لكنه كان أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصوم كثيرا منه. فصيام شعبان أو صيام كثير منه لا ينكر. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان، وفي المذهب أيضا ذكر بعض أصحاب المذهب الإمام أحمد أنه يصوم النصف الأول من شعبان ولا يصوم النصف الثاني حتى لا يكون مختلطا برمضان أو نحو ذلك. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم حينما نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، مفهومه أنه لا مانع أن يتقدم رمضان بخمسة أيام أو عشرة، لأنه يزول اللبس، لأن التقدم بيوم أو يومين قد يكون من باب التعجل أو من باب يعني أن يصوم يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد أصاب القاسم. أما تقدمه بأيام مثلا وأن يصوم من عشرين شعبان مثلا يدل مفهومه يدل أنه لا مانع، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصوم من شعبان، فالصيام مشروع. لكن بقي يوم الخامس عشر، إذا كان يصوم اليوم الخامس عشر على اعتبار أنه من أيام البيض فلا مانع أيضا كذلك، كما يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شعبان كما يصوم غيره من أيام البيض في الأشهر الأخرى سواء رجب أو جماد الأولى أو الثانية أو ربيع أو صفر أو ربيع الثاني أو الآخر أو محرم أو شوال، فلا مانع إذا كان بهذا النظر. أما أن يخص اليوم الخامس العشر بذاته فقط هذا هو محل النظر. أما أن يصومه كما يصوم شعبان أو يصوم كثيرا من شعبان فلا مانع، أو يصوم على أنه من أيام البيض فهذا لا ينكر. أما تخصيص الخامس عشر يخصصه ويحتاج إلى دليل، وإن نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يخصونه، نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يخصون ليلة النصف من شعبان ويوم النصف بصيام وليلته بقيام أيضا، ولكن هذا يحتاج إلى دليل في أحاديث، لكن أحاديث ضعيفة كما ذكر بالرجب ويقال أن أحاديث ضعيفة، وهذا الباب أولى فيه الاتباع والاستناد إلى أحاديث صحيح، وبخاصة أن الباب عبادات الأصل في عبادات التوقيف. لكن عموم صيام شعبان مشروع وأيام البيض كما قلنا مشروعة، لكن ليلة النصف من شعبان تحتاج إلى يعني مزيد نظر في الأدلة. الضحك والتعجب لله تبارك وتعالى في أي قسم نضعه في الصفات؟ من صفات الأفعال، من صفات الأفعال. الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى وقال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، هل نستطيع أن نستعمل هذا الحديث على صفة الأفعال لله تبارك وتعالى وكذلك قوله ولتصنع على عيني؟ ها هل نستعمل هذه الآية على صفة العين لله تبارك وتعالى؟ لا، فيما يبدو والله أعلم في الحديث الأول من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، المقصود هو ليس والله أعلم فيما يبدو القرب، وإنما قد يكون القرب المعنوي بخلاف النزول. النزول حقيقة، أن الله ينزل حقيقة، لكن هنا لأن نفس قرب العبد إلى ربه هو قرب معنوي، فهذا مقابله. ومنه أيضا حديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فهو قرب من حيث قرب القلب وقرب الإجابة، إجابة الدعوة، والقرب من حيث التخلي عن أمور الدنيا وعن شواغلها، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. أما قوله تعالى ولتصنع على عيني، هذه قد يعني ولا شك أن إثبات العين أيضا هي لله حقيقة كما دلت عليه النصوص، لكن قد لا يكون منها هذا، لأن حرف الجر هو الذي يحدد المعنى. فمثلا في قوله تعالى تجري بأعيننا، يعني برعايتنا، لأنه لم يقل تجري في أعيننا، فينبغي أن نلاحظ. أما لو كان تجري في أعيننا قد يقال هذا، ولكن الآية كما هو تجري بأعيننا يعني برعايتنا، وإلا العين مثبتة لله عز وجل من نصوص أخرى وليس من هذا. وهذا لا يمنع أن يكون نص يدل على شيء ونص يدل على آخر، كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، هذا معروف. واذكر عبدنا داود ذا الأيد بمعنى القوة، فهذا غير هذا. ومن هنا قوله تعالى ولتصنع على عيني، ما هو الجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين قوله فر من المجدون فرارك من الأسد؟ هذا لا تعارض فيه، لا تعارض بينها. لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى ولا طيرة بذاتها، تؤثر بذاتها، فالنفي هو أن تكون مؤثرة بذاتها، ولكن تكون مؤثرة بتأثير الله فنعم، على معنى أن الله عز وجل جعلها علامة وسببا لي حصول كذا وكذا، فهذا لا مانع منه. ومنه أيضا فر من المجدون فرارك من الأسد، على اعتبار أنها بتأثير الله عز وجل وبقدرته، ولو شاء لسلبها تلك القدرة. ولهذا يروى أن خالدا ابن الوليد احتس السم ولم يضره، بينما الأصل أن من احتس السم أنه يقتله، كما أن السكين تقطع والنار تحرق، هذا من عند الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام أزال صفة التحريق عن النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وكذلك السكين حينما أراد أن يذبح ابنه لم تذبح ولم تقطع، بينما الأصل أنها تقطع. فإذا في قوله لا عدوى ولا طيرة يعني بذاتها، وإنما بتأثير الله. وفر من المجدوم على اعتبار أنها أسباب جعلها الله عز وجل ونصبها تدل على أو تؤدي إلى ما وضعت له. على ما يعود الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، على كل حال هو هناك من السلف من قال إن صورته أراد أن ترجع إلى الله عز وجل، وأطالوا في هذا، ولكن أنا يعني في نظري الأمر يحتاج إلى مزيج نظر وتأمل، وأحتاج إلى أن نراجع المسألة. هل يصح أن ينسب النسيان لله سبحانه وتعالى كما في قوله نسوا الله فنسيهم؟ لا، وإنما هذا مجازاة. قال تعالى الله لا يضل ربي ولا ينسى، وإنما مجازاة لهم، وهو من باب المجازاة والعقوبة لهم على ما أهملوا أوامر الله عز وجل، وهذا المعلوم أنه في المنافقين. وكذلك يا أيها الذين لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إن الله هو الدهر، ما المراد بقوله إن الله هو الدهر؟ هذا لفظ حديث جاء تفسيره في نفس الحديث، إن الله هو الدهر يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، يسب ابن يؤذين ابن آدم يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهذا هو المراد بأن الله هو الدهر، يعني أنه يقلب الليل والنهار، هذا هو المقصود، وليس الدهر صفة من صفات الله ولا اسما من أسمائه. وهل مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بياء المناداة شرك بالله؟ وهل من حكم بغير ما أنزل الله يكون مشركا؟ لا، هو النداء حينما يقول من يا رسول الله أو نحو ذلك يختلف على القصد من النداء. إذا كان نداء بمعنى استغاثة وطلب مدد فهذا شرك ولا يجوز. أما إذا كان على جهة المخاطبة كان يقول السلام عليك يا رسول الله، هذا ليس نداء بمعنى طلب استغاثة أو عون أو مدد، فهذا فيما يبدو يختلف عن هذا. حينما يقول قال السلام عليك يا رسول الله أو نحو ذلك، هذا معلوم أنه ليس لا ينادي ليطلب منه ما لا يجوز طلبه إلا من الله، لأن هذا هو أصل الدعاء وهذا هو أصل الشرك وهذا هو أصل المنادى. كما لو قال الشفاعة يا رسول الله أو المدد يا رسول الله، هذا هو الذي لا يجوز، هذا نداء واستغاثة ظاهرة. أما لو قال السلام عليك يا رسول الله، معلوم أنه ما قصد المنادى التي معنى الاستغاثة وطلب المدد والدعاء ونحو ذلك. وإن كان الابتعاد عن مثل هذه الوسائل والذرائع والأولى والأحوط، لكن تلاحظون أن الأمر يختلف بين هذه وهذا. أما من حكم بغير ما أنزل الله فالله عز وجل ذكر أن من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال كثير من السلف إن قوله أولئك هم الكافرون قالوا كفر دون كفر، كما نقل عن ابن عباس وغيره. لكن من اعتقد أن حكم غير الله أحسن وأفضل من حكم الله فهو كافر بإجماع المسلمين، أو اعتقد أن الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان، أو أن حكم البشر أحسن، فهذا كافر بالإجماع. أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله، إما أن يكون متأولا وإما أن يكون لأمور أخرى، فهذا هو الذي قال في العلماء إنه كفر دون كفر. وإلا الأصل أن الحكم لله، ولا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولهذا كان من أكثر الفواصل بين المؤمنين والمنافقين والتحاكم إلى الله ورسوله. وإذا دعوا، هذا في المنافقين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. فإذا كان على هذا الشأن وعلى هذا النحو وعلى هذا القصد، فهذا قد يؤدي الخروج من الملة. كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما بغير عذر لم يقضه وإن صام الدهر، وبين قوله من استقاع فليقضي؟ لا، بين الفرق بينهما ظاهر، لأن قوله من غير عذر، بينما من استقاع هذا معنى أنه الأصل أن من استقاع أنه معذور، قد الإنسان يستقي لآلام يجدها وأشياء يجدها في معدتها، وأحيانا قد استقاء من غير اختياره. كثيرا ما يذرع الإنسان القيء فيقيء من غير اختياره، ومعلوم عذر هذا عذره ظاهر. هناك حديث لا يمكن فهمها إلا بتأويله، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيارة المريض ولو زاره لوجدني عنده، ما القول الصحيح في ذلك؟ نعم، هذه أمور لا مانع من تأويلها، كما أن السلف متفقون على تأويل المعية بالعلم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قالوا معه بعلمه، فهذا ليس من هذا الباب. وكذلك لو وجدني عنده، وكذلك في أيضا في قوله يقول الله عز وجل عبدي استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف يطعمك وأنت رب العالمين، قال إن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته ولوجدت ذلك عندي، أو في أحاديث كثيرة، وكذلك مريضت فلم تعودني ونحو ذلك. فهذه كل أمور الكلام فيها ظاهر إن شاء الله. دخلت إلى المسجد بعد انقضاء صلاة الجماعة، وبدأت في الصلاة بمفردي، وبعدها دخلت جماعة وأقامت الصلاة ليصليا جماعة، فهل يجوز أن أسلم وألتحق مع الجماعة سعيا لكسب الأجر، علما بأنني أكملت ركعتين منفردا؟ لا، الذي يبدو ما دام أنك شرعت أنك لا تقطعها إلا إذا جعلتها نافلة، لك أن تجعلها نافلة، تحولها نافلة لا مانع، تجعل نافلة ثم تلتحق بالجماعة، هذا لا مانع وسائغ إن شاء الله، ونقل عن السلف هذا. لكنك لا تقطعها قطعا. كنت على سفر وقدمت للصلاة بالناس في أحد المساجد، وبعد أن شرعت في الصلاة تذكرت بأنني لم أبين للمأمومين بأني على سفر وسأقصر الصلاة، فأبزمت الصلاة الرباعية، وكان في نيتي القصر في الحكم. أرجو إن شاء الله ألا حرج ولا بأس. هذا الميت المؤمن يمكث في قبره وقت صلاة الظهر والعصر؟ لا أدري من المقصود بالسؤال، لكن على كل حال الأصل أن يعني جثة الميت وبدنه يبقى في القبر، تبقى عظامه وقد يتحلل كما هو معلوم، هذا هو الظاهر. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الحرم؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إذا كان هناك رجال أجانب، لا في الصلاة ولا في الإحرام. أما إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة وتكشف وجهها في الإحرام. تحية بيت الله الحرام من الطواف، هل أفعل ذلك عند دخول المسجد لكل فرض؟ إذا تيسر عاد فهو طيب، وإذا لم يتيسر فتصلي ركعتين وتجلس. هل صحيح أن يطوف الإنسان لوالديه وهو محيا؟ لا بأس بذلك إن شاء الله. هل تكون الصدقة الجارية أو العلم النافع هي من فعل ورثة الميت لأبيهم؟ إذا كان هو الذي قد يعني أوقف الصدقة مثلا، أو كان هو طالب العلم مثلا كان عالما فخلف تلاميذ أو خلف كتبا فهذا من فعله هو، وكذلك لو كان هو عمل بيت رباطا مثلا أو وقفا أو ماء مثلا أو مسجدا فهذا من عمله هو من كسبه هو. أما إذا ورثته هم الذين أقاموا هذا الرباط وجعلوا ثوابه له، أو طبع أحد كتابا وجعل ثوابه لأبيه أو لأخيه أو لهذا الميت، فنعم هذا يكون من عمل الورثة ويصل الثواب بإذن الله إذا قبل الله. ما هو الفرق بين كلمتي كفر والكفر، وكيف نجمع بين قوليه ليس بين العبد وبين الكفر أو شركة الصلاة وبين من ترك الصلاة فقد كفر؟ لا، هو الفرق بين كفر والكفر وليس كفر. مثلا في قول تنتان بالناس هما بهم كفر، تنتان بالناس هما بهم كفر، هذا هو الذي قالوا كفر دون كفر. بينما الكفر إذا جاءت معرفة قالوا إن المراد به الخروج من الملة، مع أن قوله فقد كفر أيضا أحيانا قد تحتمل أن يكون كذلك دون الكفر الأكبر، كقوله مثلا من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، قد لا يكون الكفر المخرج من الملة، وإن كان الأمر يتوقف على حسب اعتقاده في هذا الكاهن، لكن يعتقد أنه يعني يؤثر من دون الله عز وجل أو أن له قدرة على التصرف في الكون، هذا معنى أنه كفر. أما إذا كان دون ذلك فهو يكون كفرا دون كفر، فالأمر يختلف. هل يجوز الطواف بالعمرة لميت؟ هل يجوز لي أن أطوف على البيت عن والدتي؟ هناك شخص اعتمر ولم يحلق فهل عليه شيء؟ أما فيما يتعلق بالطواف عن الوالدة أو غيره قلنا قبل قليل أنه لا مانع إن شاء الله. وأما من اعتمر ولم يحلق إذا كان الفصل قريبا لكان فإنه يحلق الآن، أما إذا كان الفصل بعيد وصار بينه وبين ذلك مدة فإنه يجبر هذا بدم يذبحه مكة ويزرعه الفقراء. وإن كان قد وطئ زوجته في هذه الفترة يعني قبل الحلق فإن عليه أيضا دم كذلك بسبب الوطئ. نعم، لا واحدة وطئ واحد كفارة واحد فدية واحد. لو استقاء إنسان من مرض مزمن معه في معدته فهل صيام صحيح؟ نعم، إذا استقاء إنسان من غير اختياره فصيام صحيح إن شاء الله. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عليكم السلام.